الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن السنة أن يقول المسلم عند بدء طعامه وشرابه بسم الله، ليحفظ ويوقى وليبارك له في طعامه وشرابه. في الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد. وفي التسمية على الطعام فوائد كثيرة، منها أنه يبارك له في طعامه. ففي سنن أبي داود وابن ماجه وغيرهما عن وحشي بن حرب بن وحشي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. ومن فوائد التسمية على الطعام طرد الشيطان وإبعاده، فلا يتمكن من مشاركة الإنسان في طعامه. في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنه يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. وثبت في حديث آخر أن الشيطان يقول: عندما يترك المسلم التسمية عند دخول بيته وعند طعامه أدركتم المبيت والعشاء. وفي هذا أن التسمية طاردة للشيطان، مانعة له من دخول المنزل ومن المشاركة في الطعام والشراب. ويكفي المسلم أن يقول في هذا الموضع بسم الله، أما زيادة الرحمن الرحيم فلم يثبت بها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن المسلم إن نسي التسمية في أول طعامه يشرع له أن يقول في أثنائه إذا ذكر بسم الله أوله وآخره. روى أبو داود وابن ماجه وغيرهما بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وأفاد هذا الحديث أن محل التسمية قبل البدء في الطعام، فإن نسيها المسلم في هذا الموضع أجزأه أن يأتي بالتسمية في أثناء الطعام بهذه الصيغة المذكورة في الحديث بسم الله أوله وآخره. وجاء في حديث في إسناده ضعف أن الشيطان يستقيء ما في بطنه إذا أتى المسلم بهذه التسمية، وذلك فيما رواه أبو داود والنسائي وقد حسن لغيره عن أمية بن مخشي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسمي حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء، أي الشيطان، ما في بطنه. هذا الحديث حسن لغيره كما مر، وضعفه الحافظ ابن حجر وغيره. وأما التسمية في أثناء الطعام في حق من نسي بقول بسم الله أوله وآخره فهي ثابتة، وعلى المسلم أن يحمد الله تعالى إذا فرغ من طعامه وشرابه، فإن الله تعالى يرضى عن العبد إذا فعل ذلك. روى مسلم في صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وفي السنة صيغ عديدة للحمد بعض الطعام، فإن تمكن المسلم من حفظها والإتيان بها هذه مرة وهذه مرة، فهذا لا شك أكمل في حقه وأبلغ في متابعته لنبيه صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتمكن من ذلك فلا يدع أن يقول عقب طعامه الحمد لله، فهي كلمة عظيمة مباركة حبيبة إلى الله تعالى. ومن الصيغ الثابتة في الحمد بعد الطعام ما رواه أبو داود والترمذي عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومنها ما رواه البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ومعنى قوله غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه أي الحمد، فكأنه قال: حمدا كثيرا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن هذا الحمد. فهذا وجه من أوجه عوض الضمير. ومن الصيغ الواردة في هذا ما رواه أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجل خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه الطعام يقول بسم الله، وإذا فرغ قال: اللهم أطعمت وسقيت، وأغنيت وأقنيت، وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت. ويستحب للمسلم إذا تناول طعام الإفطار من صيامه أن يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وقد جاءت السنة بأنواع من الأدعية يدعى بها لأهل الطعام، فيستحب للمسلم أن يحفظ ما تيسر له من ذلك، وأن يقوله لمن ضيفه أو قدم له طعاما. من هذه الأدعية ما رواه مسلم في صحيح عن المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. رواه مسلم. ومنها ما رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة، أي حيسا، وهو مكون من التمر والأقط والسمن، فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادعوا الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. ومنها ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. وعلى المسلم أن يراعي في الطعام آدابه وأذكاره. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حل. هذا مجمل أذكار وأدعية الطعام والشراب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.